ونستعين ونستفيه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله وبعد فنخصص هذا اللقاء بمشيئة المولى عز وجل بذكر بعض فضائل وحقائق رمضان الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على صيامه على الوجه الذي يرضيه عنا بمنه وكرمه وأن يعتق فيه رقابنا من النار. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان وذلك حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث أصل عظيم في بيان العلاقة ما بين القرآن والجود أو ما بين القرآن والخلق عامة وما بين رمضان والقرآن. أما علاقة الجود بالقرآن فهي ظاهرة في هذا الحديث. هذا القرآن أيها الأخوة لم ينزل ليتلى تلاوة ظاهرية كما هو معنا، ونذكر بهذا لأننا الآن بين يدي شهر عظيم مبارك وشهر القرآن. يقول الله تبارك وتعالى ما لا يعلمون الكتاب إلا أماني، في من؟ في أهل الكتاب. أماني الأمنية التلاوة. هذا القرآن لم ينزل لنتلوه نتلو ألفاظه بألسنتنا فقط، وإنما نزل ليغيرنا. يجب حين نقرأ القرآن أن يغير فينا شيء، وإلا إذا كان القرآن يقرأه الغضبان فيبقى على غضبه، ويقرأه البخيل فيبقى على بخله، ويقرأه سيء الخلق فيبقى على سوء خلقه، فأين تأثير القرآن؟ هذا القرآن الذي قال الله عز وجل فيه أنه إذا نزل على جبل صدع، فكيف إذا نزل على مضغر من لحم ودم؟ فإذا كنا نقرأ القرآن ولا يؤثر فينا هذا القرآن الذي يؤثر في الجبال والحجارة الصلبة، فماذا نستنتج من ذلك؟ نستنتج أن قراءتنا، تعاملنا مع القرآن تعامل خاطئ. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل لما جاء أحدهم فسأله يا عبد الله كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أم ياء من ماء غير آسن أم ماء غير آسن؟ اليوم لو سئلنا مثل السؤال لتفننا في الإجابة، إذا كنا طبعا من يعرف الجواب أو كان عندنا شيء من الاطلاع على علم القراءات لتفننا في الإجابة، حتى ولو كنا نعلم واقع هذا الشخص. عبد الله بن مسعود يعرف أن هذا الشخص ممن يتلو القرآن تلاوة ظاهرية لا يتلوه ليغير فيه، فقال له وكل القرآن أحصيت غير هذا؟ عبد الله بن مسعود حبر من أحبار القرآن. ماذا قال وكل القرآن أحصيت غير هذا؟ هؤلاء تلاميذ محمد. وماذا قال له؟ قال إني لأقرأ مفصل في ركعة، يعني أظهر ثاقب بصر عبد الله بن مسعود على الفور. قال إني لأقرأ مفصل في ركعة، يعني تحسبني شخصا عينا؟ فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذلا كهذ الشعر، القراءة السريعة لا تأمل ولا تدبر ولا تروي فيها، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. دلنا عبد الله بن مسعود في هذا الحديث العظيم كيف نقرأ القرآن. نقرأه لينزل إلى قلوبنا، نقرأه ليغير في أخلاقنا، في طباعنا، في سلوكياتنا، في نظراتنا، في تصديقاتنا إلى آخره. هو صاحب مصطلح تفويض القرآن عبد الله بن مسعود الذي مر معنا، تثوير القرآن، من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. وكان يقول رضي الله تعالى عنه: لا تهزوه هز الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل رديء التمر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، لا يكونن هم أحدكم آخر السورة كما هو هم اليوم. متى نتم الجزء؟ في كم نختل؟ هكذا كان أصحاب محمد بن عبد الله. هذا القرآن بالنسبة إليهم هو أداة تغيير، هو جهاز تغيير، هكذا كانت تعمل المعادلة الأساس. ليس المطلوب أن تتحول إلى ملاك بين يوم وآخر، بين ليلة وضحى. المهم أن تنظر إلى القرآن على أنه جهاز تغيير، أن تتعامل معه على هذا الأساس. نعم، نحن نعرف صعوبة هذا الأمر، لأننا درجنا وتربينا في بيئة كثرت فيها الشبهات والشهوات والطامات، لكن تعامل معه على هذا الأساس. إذا تعاملت معه على هذا الأساس ولو لم تنجح إلا بمقدار ضئيل، أنت على الدرب، أنت على الصراط. هذه القاعدة. فإذا هذا القرآن إذا قرأ بين عبد الله المسعود يستحيل أن يقرأه البخيل فيبقى على بخل، لابد أن يغير فيه شيئا من طباع البخل. يستحيل أن يقرأه الغضبان فيبقى على غضبه، لابد أن يهدئه ولو قليلا. يستحيل أن يقرأه سيء الخلق ويبقى على سوء خلقه، لابد أن يلمس شيئا من شغاف قلبه إذا قرأ على هذا النحو. فإذا استمر يقرأه على هذا النحو غيره، ولابد بعون الله تبارك وتعالى. طيب، وأيضا هذا الحديث هو أصلا في بيان العلاقة ما بين رمضان والقرآن. كيف؟ لا شك أن هذا المعنى بينته آيات سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن قبل هذا أيها الإخوة، لابد أن نذكر بأمر مهم جدا. دائما بين يدي أي موقف، أي استحقاق، أي فريضة، ينبغي أن يسارع الإنسان إلى قراءتها من وحي الله، لأنك لابد وأنك تباشر هذه الفريضة أو التعامل مع هذا الموقف أو هذا الاستحقاق بتصور أو تصديق معين. لابد الإنسان حتى يتعامل مع الشيء لابد أن يتصوره، فإذا لم تستقي هذه التصورات وهذه التصديقات من القرآن لابد وأنك تستقيها من واقعك، من بيئتك، من مجتمعك، مما درجت عليه، لابد. ولذلك الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك. الاسم هو ما يسمو به الشيء، يعني اقرأ قراءة هدفك من ورائها أن يسمو ويعلو وتعلو كلمة ربك، كلمة مربيك، أن الله هو مربيك. الآن فيما يتعلق برمضان عندنا كلمة للتلفاز، كلمة للعائلة، كلمة للعادات فيما يتعلق بهذه الفريضة، وعندنا كلمة لهذا الوحي. لا ينبغي أن يكون همك إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فرق كبير بين قراءة رمضان من خلال العادات والتقاليد والبيئة، والفضل عن التلفاز والملهيات وغيرها، وبين قراءته من الوحي. النتيجة يبدو فيها الفرق جوهريا، فرق في الطبيعة، في الماهية بين كلا المدرتين وكلا القراءتين، فرق هائل جدا كما سنتبين بعد قليل. وهذا يمكن أن تبينه أي إنسان يقرأ هذه الآية. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. طبعا نذكر هذه المعاني بشيء من الاختصار لأن الوقت لا يتسع للإفاضة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. دققوا، الياء من حرف نداء. من الذي نادي؟ الله تبارك وتعالى هو الذي ينادي. الأصل أن نحن من ينادي الله تبارك وتعالى، لأنه بحسب منطق الفطرة ومنطق العقل السليم ومقتضى الآيات الصارخة في الدلالة على الله في هذا الكون، أن الإنسان دوره في هذا الأرض أن ينتظر وأن يبحث عن تعاليم الله تبارك وتعالى. وهذا أحد معاني قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك. قالوا لأن النبي عليه السلام نظر بعقل سليم وفطرة سليمة إلى الآيات المبثوثة فأدى ذلك إلى تعلقه بالله تبارك وتعالى وشوقه إليه، فصار أكبر همه كيف يبحث عن مراد الله وهو لا يجده، فصار كالوزر الذي كاد أن يقسم ظهره. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الإنسان. لكن لاحظ أن الله هو الذي ينادينا، الله تبارك وتعالى جعلنا في هذا العالم، جعلنا في هذا العالم الذي غمرنا فيه بنعمه وبالشوابل والمرهيات ليختبر التفاتنا إليه حين ينادينا، وليس مطلق التفاتنا. ولذلك قال رسلا مبشرين ومنذرين ألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. الله تبارك وتعالى لا يمتحن مطلق التفاتنا إليه، ولو أنه امتحن مطلق التفاتنا إليه كان عين العدل، لكنه يمتحن التفاتنا إليه حين ينادينا. وهذا القرآن موجود بين أيدينا، هذا كله نداءات، هذا كله خطاب من الله تبارك وتعالى إليه. فالله تبارك وتعالى يوم القيامة سائلنا كيف تعاملنا مع هذا الكتاب؟ هل صرفتنا الصوارف وشغلتنا الشواغل عن خطاب الله ونداء الله لنا؟ أين حب الله؟ أين ما نسعى من حب من حبنا لله تبارك وتعالى؟ ولله مثل أعلى، مثلا أي محبوب، زوجته مثلا التي تدعي حبها، أو أي شخص صديق وكذا، لو حللتما بمكان ومظنة الانشغال عنه ماذا تفعل؟ تراقبك، تمتحنك. مثلا لو كنتما على مائدة وأنت تعرف ما تحب من أطباق هذه المائدة وأصناف هذه المائدة وتستحي، تختبرك هل تلتفت إلى مراداتها؟ وذلك بعد اللقاء تبدأ الحساب، أنت شغلك فلان عني، شغلتك فلان عني، شغلت بهذا الكلام، شغلت بهذا الحديث وتزعم حبي. الله تبارك وتعالى ولله المثل أعلى، جعلنا في هذا العالم وغمرنا بالشهوات وبالنعم ليختبر التفاتنا إليه حين ينادينا فقط، مع أنه والله لو اختبرنا بمطلق الالتفات إليه لكان عين العدل. فإذا يا أيها الذين آمنوا، أي هي الأصل؟ نكرة، أصل نكرة. والهاء هنا، الهاء أصلها هي هاء التنبيه، أصلها اسم إشارة ثم قلبت إلى هاء التنبيه. أصل الكلام يا أيها هؤلاء الذين آمنوا، أي تدل على نكرة، الذي هو النكرة المقصود هنا هو فرد من جنس الاسم المضاف إليه. ولذلك هنا الأصل أي رجل أو أي مؤمن، ثم بعد ذلك أضيفت اسم الإشارة، أضيف اسم الإشارة واللام الجنسية إغراقا في التعريف، فصار الكلام يا أيها هؤلاء الذين آمنوا، ثم قلبت هؤلاء بعد ذلك إلى هاء التنبيه. يا أيها الذين آمنوا لتعيينهم. الإيمان ما هو أيها الإخوة؟ الإيمان هو سكون الحق القلب إلى الحق المعروف، إلى الحقيقة. لذلك نقول أبحر دخل في البحر، أمسى دخل في المساء، أسلم دخل في السلم، آمن دخل في الأمن، أي أنه سكن نفسه واطمأنت نفسه إلى الحقيقة المعروفة، سكن قلبه إليها وليس فقط عقله، وليس فقط العقل. يعني عندنا هنا مستويان، مستوى المعارضات العقلية ومستوى المعارضات القلبية. المقصود هنا هو اجتياز المستوى الأول والمستوى الثاني، لأن اجتياز المستوى الأول هو القدر الذي تقوم به الحجة فقط. وإذا قال تعالى والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، بالتلاوة يلقى الإنسان الحجة العقلية، فإذا يذلل بها المعارضات العقلية. بالتزكية ماذا يفعل؟ يذلل المعارضات القلبية. إنسان على قناعة كاملة تامة بأنه إذا أفرط في تناول الحلوى هذا سيضره، هو من درس في الطب وهو طالب مجتهد ومجيد وقرأ المقالات كنا يكفي هذا، قد تجده يفرط في تناول الحلوى. لماذا؟ أنه استطاع أن يذلل المعارضات العقلية لكن لم يستطع أن يذلل المعارضات القلبية. تذليل المعارضات العقلية هو القدر الذي تقوم به الحجة. بعض الناس يظن أن أبا جهل أيها الإخوة إنما كفر لجهله بالحقيقة. أبو جهل عارف بالحقيقة، عارف بصدق محمد، عارف بصدق التوحيد، ولا ما قامت عليه الحجة، فإنهم لا يكذبون، ولكن الظالمين الآيات لا يجحدون الجهل والإنكار مع المعرفة، أليس كذلك؟ فإذا أبو جهل إنما أنكر عن علم كبرا، لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر، كبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق مع معرفته. ولذلك أهل السنة عندهم أن الإيمان قول وعمل، حقيقة مركبة من القول والعمل، ولذلك تارك جنس العمل عند أهل الحق ليس بمؤمن. كيف يقول لا إله إلا الله ويبقى كل حياته لا يركع لله ركع، لا يصوم رمضان، لا يحج البيت، ويكثر من السب المكفر، مع ذلك نقول مؤمن؟ شيء مضحك، شيء مضحك. ومع ذلك وجد من قال من أهل المذاهب الباطلة بأن الإيمان هو هذا فقط، ومجرد حتى بعض قال مجرد التصديق القلبي، يعني حتى لو لم يتلفظ بالشهادة لا يشترط أن يتلفظ بالشهادة، مجرد التصديق القلبي يخرجه عندهم من دائرة الهلاك. الأمر على عكس ذلك تماما، يعني لو قيل بأن عدم التصديق القلبي مخرج له قوت قلب يخرجه من دائرة الهلاك لكان أقرب، لأنه إذا ما كان عنده تصديق قلبي معنى ذلك أنها لم تقم عليه الحجة. أما هؤلاء يقولون بمجرد التصديق القلبي حتى ولو لم يرتب على ذلك عملا واحدا ينجو، سبحان الله، مجرد التصديق القلبي، هذا فرعون مؤمن، أبو جهل مؤمن. على كل حال أيها الإخوة، مفتاح هذا الباب أيها الإخوة فيما يتعلق باجتياز المستوى الأول إلى المستوى الثاني هو أن نعلق القلب بالمعقولات. يعني العقل ما دوره التعقل، القلب ما دوره التعلق، دور القلب التعلق. فإذا استطعنا أن نعلق القلب بالتعقل فعند ذلك هذه حقيقة التزكية، هكذا يزكي النفس، وهذا منهج القرآن. شوف القرآن في معرض الحديث عن أمر وجداني، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، هذا يستثير الوجدان، وجدان الإنسان للشكر. ماذا قال؟ لا تعلمون شيئا، جهل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. شوف كيف يزاوج القرآن بين التعقل والتعلق، يريد القرآن أن يعلق القلب بالمعقولات بالجانب العلمي، هذا منهج القرآن معروف، والأمثلة عليه كثيرة جدا. فإذا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين سكنت نفوسهم إلى الحق المعروف، يعني سكنت واطمأنت نفوسهم إلى أن المربي هو الله وحده، إلى أنه من يستحق التوجه والالتفات والحضور والمحبة والخضوع والطاعة والانقياد هو الله وحده. هذا خطاب فقط لهؤلاء، هذا فقط لهؤلاء. ولذلك من ينجح في رمضان هم فقط هؤلاء، وينجحون بمستوى تحققهم بهذا الإيمان. ولذلك أعظم ما نتهيأ به لرمضان ما هو؟ رفع مستوى الإيمان، أن نكثر من مجالس اجلس بنا نؤمن ساعة، التي شعارها اجلس بنا نؤمن ساعة بين يدي هذا الشهر الكريم، نرفع مستوى التعلق بالله عز وجل، مستوى الحب، مستوى الشوق إلى الله بين يدي رمضان. لا أننا نتهيأ لرمضان بشراء المدخرات الغذائية ووضع البرنامج متى نفطر وأين نفطر إلى آخره، هذا هو ينبغي أن نتهيأ به، رفع مستوى الإيمان، كله بحسب طاقته وقدرته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الكتاب. ما هي أيها الإخوة؟ الكتابة هي تقرير ما ينوى ويراد وتثبيته في الخارج بأسباب تناسبه، وتقرير ما ينوى ويراد وتثبيته في الخارج بأسباب تناسبه، هذا الأصل الواحد في هذه المادة. كتب يعني أبرم وانقضى، أبرم وانقضى، قضى أمر، يعني اللفظ مشعر بأنه بين حقيقة الإيمان وبين الصيام علاقة ماهوية، يعني من المفروغ به أن يؤمر المؤمنون بصيام رمضان، من المفروغ به أن يؤمروا بفرض الصوم. واكتشاف السبب والسر في ذلك أمر بسيط جدا وهين عندما تأمل حقيقة الإيمان وحقيقة الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم. يقول مجاهد: كتب الله تبارك وتعالى على كل أمة صيام رمضان، على كل أمة. ويقول الشعبي وقتادة وغيره: فرض الله تبارك وتعالى على النصارى واليهود صيام رمضان 30 يوما، فزاد أحبارهم 10 أيام، ثم مرض حبر منهم فنذر لله أنه إن شفاه الله زاد 10، ففعل، فصار رمضان عندهم 50 يوما. ثم بعد ذلك استثقلوا صيامه في الحر 50 يوم، والإفطار بعد الساعة 8، 50 يوم متتابع، يعني أمر مرهق، فنقلوا إلى الربيع. هذا هو الابتداع في الدين يوحف. هذا ما إلى هذا يأتي. ويقول الشعبي في رواية أخرى أيضا، يقول: فرض عليهم صيام رمضان 30 يوما، فزادوا يوما قبله ويوما بعده، زادوا يوما قبله ويوما بعده، احتياط أو زيادة في الورع. فماذا أدى إلى أي شيء أدى ذلك؟ قال: فلم يزل الآخر يستندب الأول حتى صارت 50 يوما بهذا الطريق. ولذلك القرطبي يقول: من أجل ذلك حرم صيامه بالشك، من أجل ذلك حرم. حتى أن ابن العربي عنده قول عجيب. ابن العربي ماذا يقول؟ يقول: لو كان لي الأمر وعرفت من يصوم 6 من شوال عقب العيد مباشرة لأدبته بتأويل الجنة. يعني بعض العلماء كثيرون كرهوا صيام 6 من شوال عقب العيد مباشرة، بعض أهل العلم لأجل هذا المعنى. مع ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صام يوم الشك، وهو قول قوي عن بعض الحنابلة، لكنه في غاية الضعف في ميزان النصوص. واستدل بعض هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، يعني حال بينكم وبينه غيم، أو فإن غبي عليكم، أي خفي، وقرئ وغبي عليكم، فإن غبي عليكم فاقدروا له. واقدروا لفظ مجمل يحتمل تضييق شعبان، يحتمل توسيع شعبان. طيب عندنا النظم، لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: فمن قدر عليه رزقه. بعضهم قال: فمن قدر عليه رزقه، فالمقصود من تضييق شعبان، نطيب ونجعل 29 ونصوم يوم الشك. طيب كيف نحسن هذه القضية؟ هذا لفظ مجمل، هذا نظيره في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال المفلس: يا رسول الله، من لا درهم ولا دينار. قال المفلس: من أمتي من يأتي يوم القيامة الحديث المعروف بصيام وصلاة وزكاة، وأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وإلى آخره. طيب في حديث آخر: من وجد ماله عند البخاري، من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هل يمكن أن نحمل معنى الإفلاس هناك في ذلك الحديث على معنى الإفلاس هنا في هذا الحديث، أو على وفق الإفلاس الحديث؟ أبدا. إذا ماذا نفعل؟ لابد من اعتبار النصوص والسياق، يعني بالنصوص بالروايات، مجموع الروايات، أو بالسياق تبين المعنى. فإذا رجعنا إلى الروايات نجد الرواية في عند البخاري ومسلم: فأكملوا العدة 30، انتهى الخلاف، انتهى الخلاف، فأكملوا العدة 30. وعندنا أيضا عند الإمام البخاري عن عمار بن ياسر يقول النبي عليه، يقول: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وعند البخاري أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدمن أحدكم صيام رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صومه، يعني الصوم المعتاد، فليصوم ذلك اليوم. يعني رجل معتاد أن يصوم الاثنين والخميس، وقع يوم الشك يوم الاثنين والخميس يصوم، أو اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما، وقع يوم الشك في يوم السبت فليصوم، أما الأصل أنه لا يصوم. طيب بالنسبة لرمضان أيها الإخوة، نتبين سريعا حقيقة هذا الشهر العظيم، نتذكر بعض فضائله وبعض حقائقه. رمضان في البداية، ما معنى رمضان؟ من يعرف معنى رمضان؟ لماذا سمي رمضان رمضان؟ نعم، هذا هو المعنى. يقول ابن دريد وهو من أئمة اللغة وتلمذ على يدي جمع من أهل العلم، يعني صاحب كتاب الأغاني، والمسعودي صاحب البروج الذهب، وأبو علي القالي صاحب الأماني، وغيرهم كلهم تلاميذ، يقول: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة وافق رمضان، وافق رمضان زمان شدة الحر ورمضه فسمي رمضان. وابن منظور يقول: رمضان رمض يرمض الصائم إذا اشتد حر جوفه من شدة الصيام، من شدة العطش. والقرطبي يقول إنما قيل رمضان لأنه يرمض الذنوب أن يحرقها في الأعمال الصالحة. نحن على موعد الآن مع حرق القاذورات، حرق قاذوراتنا وحرق أوساخنا. الآن أي مؤسسة أي بيت يخصص له يعني بعد كل مدة يوم من أجل حرق الأوساخ، تنظيف الأوساخ، تنظيف القاذورات. هذه فرصتنا لنحرق قاذوراتنا، نحرق أوساخنا. أينا لم يتلبث بقاذورات أوساخ؟ لا يوجد. لذلك الآن عندنا فرصة لنحرق هذه الأوساخ برمضان إذا صمنا على وجهه بعون الله تبارك وتعالى. هذه الفريضة وهي الركن الرابع خلافا لمن جعلها الركن الخامس، لأنه حديث عبد الله بن عمر بتقديم عند في الصحيح بتقديم الصيام على الحج. ولذلك عندما أعاده أحدهم بين يديه فقال وحج البيت وصيام رمضان، قال وصيام رمضان وحج البيت. وهذا في دليل على أن ابن عمر وكثير من الصحابة كانوا يروون الأحاديث باللفظ لا بالمعنى. طيب، فإن قيل فالحديث عند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمر بتقديم الحج، وعند البخاري أيضا بتقديم الحج على رمضان، أجاب عن هذا بعض أهل العلم فقالوا يحتمل أنه سمعه على الوجهين، يحتمل سمع عبد الله بن عمر حديث الوجه. فإن قيل فلما استدرك على السامع؟ فيقال فيجاب عن ذلك لتعليمه الدقة في النقل. أنت سمعته مني بهذه، أنا رويت هذه الرواية ما رويت الرواية الأخرى، وذلك ينبغي أن تلتزم بما سمعته. وبعضهم أجاب بأن هذا التأخير والتقديم من تصرف بعض الرواة وإلى آخره. على كل حال طبعا مطبع كتب الفقه جرت على هذا، على هذا المنوال لتقديم الحج على صيام رمضان، لكن الغالب على تقديم رمضان على الحج وجعله الركن الرابع. والصيام هو في اللغة هو الإمساك، يقال للفرس إذا أمسكت عن السير صائم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسيا. الصيام عن التكلم. طب ما هو الصيام الشرعي؟ الصيام الشرعي هو الإمساك عن المفطرات وعن ما هي المفطرات؟ الطعام والشراب والشهوات، الشهوات البدنية والنفسية، شهوات الغضب أيضا تابعة. وإن امرؤ سابه أو قاتله فليقل أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. إذا في نهار رمضان نصوم عن الطعام والشراب وعن الشهوات البدنية والنفسية كذلك بالنية، لأن من صام رمضان إيمانا محتسبا، إيمانا أنه منصوب على أن أحال، وإما أنه منصوب على أن مفعول لأجله، إما أنه صام متلبسا بالإيمان أو صام لأجل إيمانه. إذا لابد من اعتبار النية، بدأ الإمساك عن المفطرات طعام والشراب والشهوات البدنية والنفسية بالنية من طلوع الفجر الثاني إلى مغرب الشمس. هذا هو التعريف الشرعي. ورد التحذير الشديد من إفطار يوم بغير عذر. ولكن في الحديث اللي عند ابن حبان وابن خزيمة وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هناك جاء رجلان فطلبا منه أن يذهب معهما، فذهب معهما فأتيا جبلا وعرا فقال له اسلك هذا الجبل، اصعد هذا الجبل. قال لا أطيقه. قال الناس المسهيل عليه. فلما كان في سواء الجبل سمع أصوات عالية جدا، قال ما هذه الأصوات؟ فقالوا هذا عواء أهل النار، نسأل الله العافية بمنه وكرمه. قال ثم أتي به على أناس معلقين من عراقيلهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقال من هؤلاء؟ منظر مرعب. قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. ورد وعيد شديد في من يفطر بغير عذر. ذلك النبي عليه السلام يقول في الحديث الذي عند الإمام البخاري يقول من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضي صيام الدهر وانصاره. حين لو قرر أن يصوم كل الدهر ليعوض هذا اليوم ما استطاع، لن يعوضه. ولذلك اختلف أهل العلم إذا صام إذا أفطر من غير عذر هل يقضي أو لا يقضي؟ بعضهم قالوا لا يقضي. لماذا يقضي؟ ما دام أنه لو صام الدهر لم يكفي ذلك، ولكن الجمهور على أنه يقضي. وقال في توجيه الحديث أن المقصود أن الإثم، إثم الإفطار لا يرفعه صيام الدهر ولو صمت، وإنما تجبه التوبة، والتوبة فقط. ولذلك أفتوا بالقضاء مع التوبة. واستثني من ذلك المجامع في نهار رمضان. المجامع في نهار رمضان معروف الحديث الصحيح الذي هو في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الرجل فقال يا رسول الله هلكت، قال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على زوجتي في رمضان، وقعت على زوجتي في رمضان. فماذا قال؟ قال هل تستطيع، هل تجد رقبة لتعتقها؟ السلام الله شو اسمك؟ كيفك؟ الله يبارك الله يزيكم، تفضل الله يبارك الله يبارك. فقال له هل تجد رقبة فتعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فلبث النبي صلى الله عليه وسلم مليا ثم جيء بشيء من التمر فقال له اذهب فأتصدق به. فقال له أو على بيت هم أفقر من بيتي؟ فوالله ما بين لبتيها، ما بين حرتيها يعني المدينة، أهل بيت هم أفقر من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي حتى بدت أنيابه الشريفة، وقال اذهب فتصدق به على أهلك، اذهب فكل وأطعمه أهلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا استنبط منه أن المجامع في نهار رمضان فقط تلزمه الكفارة المغلظة، لكن هل يقضي أو لا يقضي في خلاف، لكن الراجح والأحوط أن يقضي معه ذلك. طيب ماذا عن الاستمناء الذي يكثر الجهل به؟ كثير من الشباب يجهلون حكم الاستمناء عموما وفيما يتعلق بشهر رمضان خصوصا. نحن الآن نتحدث عن حكم الاستمناء عموما، نتحدث عن أثر الاستمناء على الصوم. الاستمناء عموم أهل العلم، جماهير أهل العلم على أنه يفسد الصوم، وأن كان وجد بعض العلماء الظاهر والشيخ ناصر الدين رحمة الله عليه قالوا مثل قالوا بأنه لا يفسد الصوم، لكن هذا قول في غاية الضعف كما ذكر المحقق من أهل العلم، لأنه مخالف لمدلول قول النبي عليه الصلاة والسلام يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجله. كيف يكون المستمي تاركا لشهوته؟ في بعض الأحيان يعني نتيجة لبعض الظروف بين الزوجين أو لتقدم السن قد يكون الاستمناء أعظم شهوة عند الرجل من الجماع. في بعض الأحيان كيف نصح أن نقول عن هذا الرجل الصائم الذي يستمني في نهار رمضان وتارك شهوته؟ الحديث واضح، يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجله، فما ترك شهوته. ولذلك جماهير أهل العلم على أنه يفسد الصوم، لكن اختلفوا في مسألة الكفارة. المالكية ماذا قالوا؟ قالوا إذا استمنى، الاستمناء على أنواع، أما باليد أما بالنظر أما بالفكر. قالوا في الاستمناء باليد المالكية قالوا تلزمه الكفارة المغلظة، تستمنى بيده في نهار رمضان تلزمه الكفارة المغلظة، يعني على الترتيب، حتى رغبة إن لم يجد صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطيع أطعام 60 مسكينة، و60 مسكينة أطعام مدة، المدة هو حوالي 750 جرام من قوت البلد من الأرز أو التمر أو الآخرين. قالوا يلزمه القضاء مع الكفارة المغلظة إذا استمنى بيده. أما عند الأحناف والشافعية والحنابلة فتلزمه القضاء والتوبة بلا كفارة. قالوا أن الجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه في هذا الجانب، جانب الكفارة. وأما ما يتعلق بالاستمناء بالنظر، فيما يتعلق بالاستمناء بالنظر عند الحنابلة إذا كان عن تكرير للنظر فسد صومه، وأما عند الشافعية والأحناف فلا يفسد به الصوم، وأما عند المالكية فيفسد به الصوم، لكن اختلفوا في مسألة الكفارة. قال طال بعضهم إذا أمنى بمجرد المظهر تلزمه الكفارة المغلظة مع القضاء، وبعضهم قال إذا كرر النظر وكانت عادته أنه ينزل فإنه في مثل هذه الحالة تلزمه الكفارة المغلظة مع القضاء، وبعضهم قال أنه تلزمه الكفارة المغلظة والقضاء مع التكرار سواء كانت عادته أنه ينزل أم لم تكن عادته كذلك. وأما ما يتعلق بالاستمناء بالفكر فالمالكية والشافعية والأحناف يقولون فيما يقولون في النظر، أما الحنابلة الذين قالوا لأنه يفسد الصوم إذا تكرر النظر فهم في مسألة الفكر يقولون بأنه لا يفسد به الصوم. على كل حال أيها الإخوة، الذي نستفيده من هذا كل أن المؤمن ينبغي أن يحتاط لصوم إحتاط شهر رمضان، فلا يعرض نفسه لهذه المناظر التي قد تتسبب بمثل هذه المفسدة فيقع في ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من أفطر يوم من رمضان بغير عذر ولا مرض لم يقضي صيام الدهر ولا نصح. أمر شديد جدا، والصورة صورة الحديث التي عند ابن حبان وخزيمة مرعبة مرعبة. تخيل أنت إنسان معلق من عراقيبه ويتسيل الدم من أشراقه فقط لأنه أفطر. مؤمنون موحدون هؤلاء، انتبهوا هؤلاء مؤمنون موحدون، ليسوا كفرة، ليسوا أبا جهل وليسوا أبا لهب، هؤلاء مؤمنون لكنهم لأنهم يفطرون قبل تحلة صومهم هذا هو مصيره. الإنسان في هذا الشهر ينبغي الإحتياط، يترك ما يحتاجه في الغالب إذا كان يؤدي في هذا الشهر إلى مثل هذه المفسدات، ويقتصر فقط على الضروري جدا، إنه أدى الأمر إلى ترك الندب الكلية ما المشكلة، إلى ترك التلفاز بالكلية لو أدى، نقول لو أدى إلى مثلا ما المشكلة. أيهما أفضل، أيهما أفضل، أن تتعرض لمثل هذا الوعيد أم أن تحفظ صومك وتحوذ الأجر العظيم والعتق من النيران؟ ينبغي أن يحتاط الإنسان لمثل هذا. طيب، فيما يتعلق بفريضة الصيام بقي أمر لابد أن نذكر به ونختم به حتى لا نطيل. هذه الفريضة أيها الإخوة لماذا شرعت؟ شرعت من أجل الشكر. فريضة الصيام عموما شرعت من أجل الشكر فقط، ولذلك في البداية أمر المسلمون بصيام يوم عاشوراء لماذا؟ شكرا لله أنه نجى موسى من فرعون. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين ماذا قال؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، أو ويوم أنزل عليه فيه كما في الصحيح. يعني ماذا نصوم الاثنين؟ شكرا لله على نعمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى نعمة الوحي، شكرا لله. لماذا نصوم عرفة؟ شكرا لله على استكمال الشريعة. لماذا نصوم شهر رمضان؟ شكرا لله على نعمة القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى وفرقان فمن جهل منكم الشهر فليصوم، إلى أن يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي الآية الأولى ماذا يقول؟ لعلكم تتقون. ما العلاقة ما بينهما؟ ما العلاقة؟ بمعنى آخر، لماذا اختير الصيام، لماذا اختير الصيام أداة للشكر؟ لأنه محقق للتقوى. تخيل إنسان يصوم في شهر رمضان على لله، تارك للطعام والشراب والشهوات البدنية والنفسية، مقبل بقلبه على الله، يحاول قدر استطاعته أن يغير نفسه بهذا الكتاب، نجح أم لم ينجح، تعثر أم لم يتعثر، يحاول جهدا مع هذا الكتاب، يعني على مدار هذا الشهر يفعل ذلك الأمر. ماذا يفعل بهذا القرآن؟ الإنسان ما يبتعد عن الشهوات، بمقدار ابتعاد عن الشهوات يقترب من أي شيء من الفطرة ومن التعقل، يقوى جانب التعقل والحذر فيه والتروي والتأمل والتدقيق والنظر والهدوء، يقوى فيه هذا الجانب. ولذلك قال: لعلكم تتقون. لعل حرف ترجي وتوقع، يعني يتوقع ممن صام رمضان على هذا النحو طبعا أن يتحقق بالتقوى بالحذر بالتروي بالهدوء بالنظر في العاقبة. طيب هذه المنزلة لأي شيء تؤهله؟ تخيل أنت إنسان أصبح هذا الطباع، يدقق في أي شيء، ينظر بهدوء، يتأمل في أي شيء، دائم التفكير وأعمال العقل، هذا صار مؤهلا ومرشحا ليلتقط دلالات النعم التي حوله، دلالات النعم الكونية والنفسية والشرعية وغيره. ولذلك هذا يؤهله لأي شيء، ليمتلك شعور الامتنان تجاه المنعم، أليس كذلك؟ فإذا امتلك شعور الامتنان أعانه ذلك ودفعه إلى الشكر. فعلى هذا النحو يكون الصيام أداة معينة على الشكر، والشكر ما هو؟ هو الذي خلقنا لأجله. فالصيام معين لنا لنحقق علة وجودنا. هذا باختصار، والله أعلم، ونفسح المجال للأسئلة والتعليقات، ومن أراد التوسع يرجع إلى التسجيلات القديمة، أظن موجودة عند الأخ سامي. تفضل بليز.
ذكر سيدنا موسى كتبنا هي تبين إنه على التقوى والشهادة فاتقوا الله.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. التقوى معين على الشكر، يتوقع ممن تحقق بمنزلة التقوى أن يشكر للأسباب التي بيناها.
باختصار فرض الصيام على بقية الأمم، أقول دائما كل ضعيف صوم رمضان، رمضان يعني ما له بس مطلق صيام،
لا رمضان 30 يوم
رمضان،
هذا قول مجاهد. تفضل.
سؤال، أنا أعتقد عن قوي لما أشوف أن أتبع العالم بتاعك مثلا لما افترض أن بيروت أتبع العالم بتاعك بوقف الصوم، فمثلا إنسان ما كان على ما كان عارف بالحق،
لا إذا من عرف ما عليه كفارة مغلظة،
ما عليه كفارة وعليه قضاء،
بس لما إذا عرف طبعا هذا قول المالكية، الجمهور على أن الاستمناء لا يقاس على الجماع في مسألة الكفارة، لكن على قول المالكية أنه تلزم الكفارة، لكن إذا ما أنت عند المالكية إذا كان غير عارف بالحكم فلا تلزم الكفارة.
هو
بالأمر
إيه
مش عارف،
بعد ما صار الشهادة
فقط يقضي يقضي لا تلزم الكفارة. طيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك واتفقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم مدها وهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، اشرح صدورها بخير الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. طبعا في رمضان الدروس تكون يوم السبت بعد العصر بمشيئة الله.